السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تحدثنا في الدرس السابق عن الواجب، وذكرنا تعريفه ومما يعرف، يعني الصيغة التي يستفاد منها الوجوب وعن أقسامه، وبقيت المسألة الأخيرة في الواجب، ألا وهي مقدمة الواجب. مقدمة الواجب يعني إما أن يراد بها مقدمة الوجوب، وإما أن يراد بها مقدمة الوجود. مقدمة الوجوب يعني الأشياء اللي هي الأسباب والشروط التي إذا وجدت صار الأمر إيه واجبا. نقول مثلا إن وجوب الزكاة لا يكون إلا ببلوغ الإيه النصاب، ملك النصاب، ده هو شرط من شروط وجوب الإيه الزكاة، وأن يحول عليها الحول، والنصاب ده يكون من الأموال الإيه الزكوية، وهكذا. ده هي تسميه شروط وجوب الإيه الزكاة، زي شروط وجوب الصلاة مثلا، التكليف أن يكون إيه مسلم بالغ عاقل، فهذا من شروط وجوب الصلاة. طيب شروط الوجوب ده هي، هل الإنسان مكلف بها أو نقول أنها واجبة عليه؟ يصعب أن نقول ذلك، لأن الإنسان مش بيتحكم هيبلغ إمتى، ويعقل ولا ما يعقلش، ويملك نصاب ولا ما يملكش، فهذه تسمى شروط وجوب. فمثل هذه المقدمة ليست واجبة، ولذلك نحن لا نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، ولكن نقول إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لابد أن نفرق بين اللفظين، ما لا يتم الوجوب إلا به ما نقدرش نقول أنه إيه أنه واجب، يعني ده هي شروط وجوب الشيء على العبد، إذا وجدت الشروط أوجب الله عليه شيئا من الأشياء، ما وجدتش الشروط لم يوجب الله عليه شيئا من الأشياء. فالإنسان ما نستطيعش أنه نقول أنه مكلف بتحصيل جميع شروط الوجوب عشان الشيء يبقى واجب عليه، لكن الشيء اللي أصبح واجب وخلاص، مسلم بالغ عاقل فوجبت عليه الإيه الصلوات، عشان يوجد الصلاة لازم يوجد الأشياء اللي هي تؤدي لإيقاع الإيه الصلاة، يبقى لازم يتوضأ عشان يصلي. لو صلاة مثلا واجبة عليه، عايز لابد أن يسعى إلى المسجد، فيكون السعي ده واجب بحكم أن صلاة الجمعة إيه واجبة. فإذا في حاجة اسمها مقدمة وجوب ومقدمة وجود. مقدمة الوجوب الأولى أن يعبر عنها بقولنا ما لا يتم الوجوب إلا به من وجب فهو واجب، فقد يكون إيه فإنه هو من أمر الله، وهي علامات وأسباب زي ما تكلمنا في الحكم الوضعي، إذا وجدت أصبح الوجوب إيه متعلق بالعبد، ما وجدتش يبقى الوجوب لسه ما تعلقش بإيه بالعبد. ومقدمة الوجود هي المقصودة بالقاعدة المشهورة الأصولية التي يقول بها الجمهور، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب. وأيضا الحاجات اللي بيتم التي لا يتم الواجب إلا بها لابد أن تكون في مقدور العبد حتى تصح القاعدة، ولذلك بيعبر الشراح عن هذه القاعدة بقولهم المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففي أشياء يعني ممكن تكون مقدورة للإنسان يعني يقدر عليها، وأشياء لا يقدر عليها. لو أمرك واحد وقال لك اطلع السطح، والأمر ده إيه يفيد الوجوب، يبقى لازم تجيب السلم عشان إيه تطلع السطح، أصبح المشي كسبب ونصب السلم كشرط، الاثنين دول أصبحوا واجبين عليك عشان تؤدي الأمر الواجب اللي هو إيه طلوع الإيه طلوع السطح. إذا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالجهاد في سبيله، فأصبح إعداد العدة واجب بحكم أن الجهاد إيه واجب، لكن إعداد العدة قد يكون بعضها مقدور للإنسان وبعضها لا يكون إيه مقدورا. افرض مثلا من إعداد العدة دي السلاح والتدريب عليه، والأمر ده كان ما يمكنش أن تفعله، ممكن العدة تكون عدة مثلا إيمانية أو بالعلم أو بكذا إلى أن يتهيأ لك العدة الأخرى. فإذا الإنسان يصبح المقدمة الوجود ديت واجبة عليه بحسب الإيه القدرة، فيسعى إلى تحصيل إيه القدرة، لكن في الوقت الذي لا يقدر فيه إلا على شيء معين يصبح هو الشيء ده هو اللي واجب إيه عليه لحين تحصيل القدرة على الشيء الآخر. طيب نكتب التلخيص الحتة ده، هي يبقى مقدمة الواجب للعنوان، عنوان جانبي، مقدمة الواجب. هناك أسباب وشروط للوجوب، لا يتم الوجوب إلا بها، وهذه الأمور غير واجبة بالإجماع، وهذه الأمور غير واجبة بالإجماع. وتسمى مقدمة وجوب، وتسمى مقدمة وجوب، ويعبر عنها بما لا يتم الوجوب إلا به. أول السطر: وهناك أمور لا بد من تحصيلها لإيجاد الواجب، لإيجاد الواجب، وتسمى مقدمة وجود، وتسمى مقدمة وجود، ويعبر عنها بما لا يتم الواجب إلا به. وحكمها عند الجمهور أنها واجبة، فيقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بس بعد كده أمثلة عشان نكتب مثالين، مثال على كل حالة. أمثلة: لا يتم وجوب الزكاة، لا يتم وجوب الزكاة إلا بملك النصاب وغيره من الشروط، وهذه مقدمة وجوب، ولذلك فلا يجب على العبد السعي لملك النصاب. مثال اثنين: لا يمكن أداء أو إيقاع صلاة الجمعة إلا بالسعي إلى المسجد، إلا بالسعي إلى المسجد، وهذه مقدمة وجود، ولذلك فيكون هذا السعي واجبا. ولا يتم إيقاع الصلاة أو إيجادها إلا بالطهارة، فهي كذلك واجبة. إلى آخره. طيب، بذلك نكون انتهينا من الواجب، ونبدأ إن شاء الله في الإيه، في الحكم الثاني، وهو المندوب، في وسط الصف المندوب. ماشي، نستمع إن شاء الله. المندوب اللي هو بيسمى السنة، ويسمى نافلة، ويسمى المستحب، ويسمى التطوع، وأحيانا يسمى أيضا الأدب والفضيلة والإحسان. كل هذه ألفاظ عند الجمهور مترادفة يعبر بها عن المندوب. طيب، نبدأ بأول شيء، هو تعريف إيه المندوب. المندوب اللي هو المدعو إليه، الشيء المدعو إليه هو المندوب، أو المدعو هو أيضا الإيه، المندوب. طيب، ليه في اللغة معناها كده؟ لأن المندوب المصدر بتاعها الإيه، ندب، والندب هو الدعاء إلى الفعل أو الدعاء إلى الأمر المهم، الدعاء إلى الفعل أو الدعاء إلى الأمر المهم. فالأمر المهم أو الفعل اللي هو حصل الندب له يسمى إيه، مندوب، يعني مدعو إليه أو مدعو إلى فعله. دي بالنسبة للغة. طيب، المندوب في الاصطلاح طبعا عند الأصوليين هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على غير وجه الإلزام. لما تكلمنا في الواجب قلنا على وجه الإلزام، في الندب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على غير وجه الإلزام. وزي ما تكلمنا في الواجب إن دي تعريف الأصوليين، وإلا فالفقهاء يعرفونه بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المندوب بتعريف الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هل تعريف الفقهاء ممكن يمشي عند بعض الأصوليين أو عند كل الأصوليين؟ يمشي عند بعض الأصوليين. بعض الأصوليين بيعرف الحكم بالثمرة بتاعته أو بالفائدة بتاعته مش بحقيقته، كما هو الأصل في التعريفات إن الإيه إن الإنسان يعرف الشيء بالحقيقة والماهية بتاعته مش بالأحكام أو الثمرات بتاعته. ولهذا قال بعض الناظمين يتحدث عن أهل المنطق يقول عندهم في جملة المردود إدخال الأحكام في الحدود، يعني من الحاجات المردودة عند المناطقة إنك تيجي تدخل الحكم في الحد. الحد بتاع الشيء اللي بتعرف به الشيء المفروض ما يكونش مشتمل على الحكم بل مشتمل على الماهية أو الحقيقة. فحقيقة المندوب أو ماهيته أنه شيء طلبه الشارع زي ما احنا قلنا من المكلف على غير وجه الإلزام. لو عرفنا بالحكم أو بالثمرة يجي تعريف الفقهاء اللي هو معيب عند الايه عند المناطقة. ولما كان أكثر الأصوليين متأثرين بالمنطق فهم يفضلون أن يعرف الشيء بالحقيقة بتاعته أولا، والأمر الثمرة دي أمور تعتبر إضاحات لأحكام هذا الشيء أو ثمرة هذا الشيء. ولكن بعض الأصوليين استسهل وقال اللي يهم الإنسان أنه يعرف إن هي يعني الأمر دي عليه ثواب عليه عقاب بدل التعريف الايه بالحقيقة، فعرفوا بالثمرة فقالوا هو ما يثاب فعله ولا يعاقب ايه تاركه. وايضا ذكرنا ان هذا كلام مختصر، وبعض من عرفوا الواجب وعرفوا المستحب زادوا كلاما في ذلك فقالوا مثلا ايه ما يثاب فعله امتثالا او قصدا، لانه اذا لم يفعله امتثالا او قصدا فلا ثواب له. يعني ذكرنا مثال غسل الجمعة يأتي لو كنا واجب او كنا سنة مؤكدة في الحالتين، لو أتى إنسان وتنظف يوم الجمعة لا لغرض الامتثال لهذا الحكم، ولكن يعني كان الجو حر أو أراد أن ينظف جسده فتصرف أنه فعل ذلك قبل الصلاة فلا يثاب على هذا الايه الغسل لأنه لم يفعله امتثالا. طيب. ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، فالذي يترك المندوب ليس عليه عقوبة لا في الآخرة ولا في الدنيا. ولا يشكل على ذلك شيء إلا يعني كلمة رويت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في تارك الوتر هو رجل سوء لا تقبل شهادته، هو رجل سوء لا تقبل شهادته. فإما أن يقال إن هذا على أحد الروايتين المرويتين عن الإمام أحمد وهي أن الوتر واجب ولذلك قال هذا الكلام، و نعتبر في هذه الحالة إن دي عقوبة دنيوية أنه لا تقبل إيه شهادته. وإما أن يقال إن بعض المندوبات التي تأكدت في الشريعة وخاصة التي اختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة، فهذه يلام ويعاتب تاركها وليس يعاقب. وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول إن عدم قبول الشهادة لا يعد عقوبة بمعنى الضرب أو الحبس أو العقوبات البدنية أو أخذ المال إلى آخره، لكن هذا يكون من قبيل إن شرط العدالة في الشهود بيجمع مع فعل الواجبات وترك المعاصي، بيجمع أيضا الابتعاد عن خوارم المروءة. وخوارم المروءة ليست بالضرورة إن الإنسان إذا يعني تلبس بشيء منها أصبح آثما. يعني مثلا لو فرض ان الواحد مهزار كثير الايه الضحك والهزار ومثلا تعود على اشياء معينة يستنكرها مثلا الناس العاقلة والناس الوقورة او كذا، فالقاضي قال والله ده ايه المروءة عنده فيها نوع من الخلل، ليس معنى ذلك تأثيمه، ولكن تكون كلة المروءة من موانع قبول الشهادة خاصة في الامور الكبيرة كالحدود والقصاص وهذه الايه الأشياء التي لابد أن يتوافر فيها شرط العدالة كاملا. فهنا نقول إن الإمام أحمد على التفسير الثاني ده هو لا يرى أن الوتر واجب، ولكن لما كان هو سنة مؤكدة ولما كان في نفس الوقت لا يستغرق من الإنسان إلا دقائق قليلة ومع ذلك أعرض الإنسان عن هذا الخير، ومع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وتر يحب الوتر، فكذلك يؤخذ من هذا إن الإنسان ده هو مروءته قليلة أو ليس راغبا في الخير كما ينبغي أو عنده تهاون في طلب الإيه الخير، فلذلك لم تقبل شهادته. وعلى هذا نقول إن المندوبات إذا تركها الإنسان لا نقول بإطلاق أنه يلام ويعاتب، أول حاجة هو لا يعاقب هذا باتفاق، لكن هل يلام ويعاتب؟ نقول ليس في كل الإيه المندوبات يلام الإنسان أو يعاتب إذا تركها، وإنما يلام أو يعاتب إذا كان هذا المندوب سنة مؤكدة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها طيلة حياته كسنة الفجر مثلا أو الوتر، أو كان هذا المندوب مؤكدا واختلف أيضا في حكمه، فهذا من باب أولى. حتى لو كان أنت ومن أمامك كلاكما تعتقدان فيه الندب، بس ممكن تلوم وتعاتب فيه، زي مثلا المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هذه عند الشافعية سنة، ومع ذلك يرى العلماء أنه قد يلام من يترك المضمضة والاستنشاق في الإيه في الوضوء ويعاتب على ذلك. ليه؟ لأن هذه وإن كانت سنة عند بعض أهل العلم إلا أنها سنة مؤكدة حافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا عند الحنابلة إن المضمضة والاستنشاق إيه واجب، فإذا قلنا بالسنية فيلام الإنسان ويعاتب أيضا. صلاة الجماعة عند من يقولون بأنها إيه سنة، فعند الحنابلة أنها واجبة، بل جعل الإمام أحمد شرط، والجمهور قال فرض كفاية، وبعض العلماء قالوا سنة مؤكدة، الأحناف قالوا سنة مؤكدة. ومع ذلك نقول حتى لو اعتقد شخص أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فإنه يلام ويعاتب على ترك صلاة الجماعة. يبقى إذن المندوبات الإنسان يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكن قد يلام ويعاتب في الدنيا على بعض المندوبات التي تأكدت سنيتها أو التي اختلف في كونها سنة أو واجبة. طيب نكتب تلخيص الجزء ده هو، يبقى إذن فص السطر 2 المندوب، وبعد كده نقول وهو المسنون والمستحب والنافلة والتطوع. دول كده كم اسم؟ خمسة. بالمندوب خمسة، المندوب والمسنون والمستحب والنافلة والتطوع، وهذه لا ده بره الكتابة، دي الخمس أسماء المشهورة. يعني بعض العلماء يقول المندوب له خمسة أسماء لما يجي يتكلم، دي الخمس أسماء. ونكتب أيضا ويسمى كذلك، دي حاجات بقى بعض الناس يعني بيعبروا عنها، الفضيلة والأدب والإحسان. نقول هذا إحسان يعني مش واجب، وهذا فضيلة يعني مش واجب، وهذا أدب يعني شيء زائد عن الايه عن الواجب وليس واجب. طيب تعريفه، لغة هو المدعو إليه، لأن الندب هو الدعاء إلى الفعل أو إلى الأمر المهم، لأن الندب هو الدعاء إلى الفعل أو الأمر المهم. في بيت مشهور لأحد الشعراء يقول فيه: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. ده مدح ولا ذم؟ هو الشعر قصد المدح ولا الذم؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، قصد المدح، عاوز يقول انهم يعني بيلبوا الايه بسرعة، لما حد يدعوهم الى امر مهم يجروا على طول، الحق ده فلان قريبنا بينضرب كله يطلع ياجر، مظلوم مش ظالم مش مشكلة، فما بيسألوش برهان على ايه على الكلام اللي ندبهم اليه، بدال استنجد بيهم يعني دعاهم الى الامر المهم فينطلقون على الفور في هذه النائبات ولا يسألون على ما قال برهانا. فلذلك نقول الندب هو الامر المهم، ما تقولش بقى ندبته عشان يستريح عشان ياكل عشان يشرب، ندبته عشان مثلا يجي يدفع عننا المشكله ده، هي يرفع حاجه كبيره، يفعل فعل من افعال الخير، يامر بمعروف ينهى عن منكر، فالندب هو الدعاء للامر الايه المهم. واصطلاحا هو ما طلب الشارع من المكلف فعله، هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على غير وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام. اكتب اول سطر وهذا عند الاصوليين. اول سطر وعند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وعرفه بعض الاصوليين بتعريف الفقهاء. نكتب كده. احنا عارفين ان اللي عرف الاحكام الخمسة بتعريف الفقهاء الجويني في الورقات لم يشر من قريب او من بعيد للتعريف المعروف عند الاصوليين الاحكام الخمسة، وانما ذكر كلام الفقهاء في هذه الاحكام، فقال المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب ايه تاركه. طيب، والمراد بقوله ما يثاب فاعله، نعم بتقول يا شيخ محمد؟ بذلك. وعرفوا بعض الاصوليين بذلك، يعني بنفس تعريف الايه الفقهاء، وعرفوا بعض الاصوليين بذلك. وقوله او وقولهم ولا ما يثاب فاعله، وقوله ما يثاب فاعله اي امتثالا، اي امتثالا. وقوله ولا يعاقب تاركه اي في الدنيا والاخره. اول السطر ولكن قد يلام ويعاتب في الدنيا، ولكن قد يلام ويعاتب في الدنيا على بعض على ترك بعض المندوبات، على ترك بعض المندوبات المؤكدة أو التي اختلف في ندبها أو وجوبها، فيلام على ترك سنة الفجر وعلى ترك الوتر وعلى ترك صلاة الجماعة عند من لا يقول بوجوبها، لكن يقول بوجوبها يقول يعاقب مش يلام بس، عند من لا يقول بوجوبها، وعلى ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء عند من لا يقول بوجوبها. طيب، انتقل لنقطة أخرى، يعني هي برضو ليه صلة إلى حد ما بالتعريف، وهي أن الشيء لما نقول الشيء دوت مندوب والشيء ده مندوب والشيء دوت مندوب، هذا يسمى حكم بالجزء، يعني نقول ده بالجزء مندوب، بس بالكل نقول قد نقول يجب أو لا يصح تركه. يعني إيه بالجزء وبالكل؟ بالجزء وبالكل يعني مثلا لو قلنا الزواج سنة في حال الإيه؟ الاعتدال. حال الاعتدال يعني الإنسان لا يخشى على نفسه الزنا وإلا أصبح إيه؟ واجبا. فالنكاح في حال الاعتدال سنة. طيب، بالنسبة للأمة جمعاء، هل يبقى في حق الأمة جميعا سنة ولا لابد أن يقع النكاح من الأمة؟ يبقى لابد أن يقع النكاح من الإيه؟ من الأمة. فنقول إذن النكاح مطلوب بالكل، واجب بالكل، مندوب بالإيه؟ بالجزء. يبقى لما نأتي لكل شخص كفرد من الأمة أو لبعض أشخاص كجزء من الأمة، فيكون النكاح في حق كل واحد منهم إيه؟ سنة. طبعا في حال الاعتدال، لأن النكاح بتتناول الأحكام الإيه؟ الخمسة حسب حال الشخص. وبالنسبة للأمة لابد أن يوجد النكاح، وإلا فنيت الأمة وانتهت أمة الإسلام إذا قلنا لا يجب الإيه؟ النكاح. يبقى يكتب الملحوظة دهيت المندوب مندوب بالجزء لا بالكل، ده عنوان جانبي. فالنكاح مثلا في حال الاعتدال مندوب في حق ذلك الشخص، ولكن بالنظر إلى الأمة جمعاء فالنكاح مطلوب وجوده وجوبا فهو بالنسبة لأجزاء الأمة أو أفرادها مندوب، وبالنسبة إلى كل الأمة مجتمعة واجب، وهذا معنى قولنا مندوب بالجزء واجب بالكل. وقص على ذلك بقى كثير من الايه من المندوبات، يعني ممكن اقول مثلا الاذان ايه سنه، اذا قلناش فرض كفايه وقلنا سنه على قول بعض الفقهاء فهو يظل رفع سنه بالنسبه لكل واحد يرفعه، اي واحد ادى في الامه نقول ادى ايه ادى سنه، ده على القول بانه سنه لان في من يقول هو فرض ايه كفايه. طيب و بالنسبة للأمة ككل نقول مطلوب منها الأذان وإظهار هذه الشعيرة، لابد يجب ذلك عليها، ولهذا لو تركوا الأذان جملة يقاتلون إيه عليه، لو أن أهل قرية أو أهل محلة أو أهل بلدة تركوا الأذان وهو سنة مؤكدة وهو شعيرة من الشعائر الظاهرة فتركوه جميعا لوجب إيه قتلهم حتى يؤذنوا، فهذا الأذان مطلوب بالكل وإن كان مندوبا بالإيه بالجزء. طيب الألوان اللي بعد كده مما يعرف، زي ما قلنا في الواجب مما يعرف الواجب نعرف ازاي ان هو واجب، برضو في المندوب مما يعرف ازاي نعرف ان الحاجة ده هي مندوبة. مما يعرف هيبقى حسب اما الصيغة تكون صيغة افضلية صيغة تفضيل، واما ان تكون الصيغة صيغة امر لكن في قرينة تصرفه عن الايه عن الوجوب. صيغة افضلية زي الحديث اللي صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم، وان كان البعض ضعفه لكن يعني عند الجمهور الحديث حسن ان شاء الله على الاقل، وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ايه افضل. الصيغة هي فبها ونعمت وبعدين والغسل افضل يدل على ان الغسل واجب ولا مستحب، يدل مستحب، يبقى دي صيغة يعرف بها الاستحباب، وهو ان يكون السياق سياق تفضيل، سياق ايه تفضيل، واما ان يكون صيغة امر، السياق صيغة امر لكن وجدت قرينة تصرف هذا الامر من الوجوب الى الايه الى الندب، زي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا، فاكتبوا ده فعل امر، فالاصل عند الجمهور انه يفيد الوجوب، لكن لما انتهت الاية وقالت الاية التي عقبها فقال تبارك وتعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، يعني مفيش دليل او توثيق او ورق عليه او كتابه فاصبحت امانه فحينئذ فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وقال تبارك وتعالى فان امن بعضكم بعضا في سياق يدل على الاقرار ان هذا قد يحدث، وحين يحدث ينبغي للطرف الاخر الذي اؤتمن ان يؤدي امانته، فهذه قرينه صرفت الامر الى الايه الى الندب او الاستحباب. كذلك ايضا قد تكون القرينة ليست نصا شرعيا، معنى القرينة عند الأصوليين متسع مش مقصور فقط على الآية أو الإيه أو الحديث، يعني مثلا في قواعد عامة عرفت من الشريعة بتعتبر قرائن، المالك مثلا للشيء حر في التصرف فيه، قد يبيعه قد لا يبيعه قد يعيره، فمالك الشيء حر في التصرف إيه فيه، فلما أتى قوله تبارك وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لم يختلف أهل العلم في أن مكاتبته مستحبة وليست إيه واجبة، إذا كان إنسان عنده عبد وهذا العبد طلب المكاتبة يعني أنه يبدأ يعمل وهذا العمل يحسب بالباه بأجرة حتى يعتق نفسه، هذا يسمى دين الكتابة لغاية ما يوفي المقدار اللي اتفق عليه فيصبح حرا، فالله تبارك وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالعلماء قالوا كاتبوهم فعل أمر والأصل أنه يفيد الوجوب إلا أنه صرف إلى الاستحباب بقرينة القاعدة الشرعية أن العبد حر في التصرف، أو أن الإنسان حر في التصرف في ملكه، أن يتخلى عنه ويتنازل عنه أو أن يتمسك به. طيب نكتب مما يعرف. إما بصيغة التفضيل كقوله صلى الله عليه وسلم في التطهر للجمعة: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وإما بصيغة الأمر، وإما بصيغة الأمر مع وجود قرينة، مع وجود قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب، مع وجود قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب، سواء كانت القرينة نصا كما في كتابة الدين حيث جاء الأمر يفتح قوس: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وحط خط تحت كلمة إيه فاكتبوا، مع القرينة الصارفة، مع القرينة الصارفة، وهتفتح قوس وتكتب إيه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، واقفل الايه القوس. أو كانت قاعدة شرعية، القرينة يبقى سواء كانت نصا أو كانت قاعدة شرعية، كقاعدة أن الإنسان حر في التصرف في ملكه، أن الإنسان حر في التصرف في ملكه، فهي قرينة صرفت الأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، صرفت الأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى الندب. طيب نكتب عنوان جانبي: هل يلزم المندوب بالشروع فيه، هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ دي مسألة، في أشياء بتكون في الأصل مش واجبة لكن قد تتحول إلى الوجوب لسبب ما، يعني مثلا لو نظرت صيام الاثنين والخميس هذه سنة، لكن بالنذر تحولت بهذا اللفظ أو القول اللي هو لفظ ليه النذر من مستحب إلى إيه؟ إلى واجب. طيب لو الإنسان اتخذ سببا غير اللفظ بالنذر، والسبب اللي هو الأداء والفعل نفسه، فبدأ في صوم نافلة أو في صلاة نافلة، فهل تتحول بالشروع بالفعل إلى واجب كما تحول المندوب بالنذر الذي هو قول إلى واجب؟ بعض الأصوليين قال هذا، قالوا إذا كان القول اللي هو النذر حول المندوب إلى واجب، فكيف بنفس الفعل والتلبس بالإيه بالمندوب، فهو تحول بفعل العبد إلى إيه إلى واجب، واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ورد الآخرون فقالوا: ليس الأمر كذلك، فالمندوب إن تحول بالنذر إلى واجب لأن هذا حكم النذر وجوب الوفاء به، ولكن إذا تلبس العبد بالمندوب أو شرع فيه فلا نقول أنه يتحول إلى إيه إلى واجب، بل كما أن له أن يتركه من البداية له أن يتركه أيضا بعد الشروع فيه. وهؤلاء أيضا لهم دليل صريح من السنة، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع إيه؟ أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. واحد صام تطوع، فجي ساعة الظهر كده فأفطر، فيقول له ذلك ولا يلزم بالإيه؟ بالقضاء. له ذلك ولا يلزم بالقضاء، وهذا دليل صريح في الإيه؟ في المسألة. طيب نرجح أنهي دليل؟ احنا خدنا في جزء مضى في الأصول إن هنالك يعني نصوص دلالتها إيه؟ ظنية، ونصوص دلالتها قطعية، يعني ولا تبطلوا أعمالكم دلالته على إن الواحد يترك عمل في منتصفه لدلالة ظنية مش قطعية، لأن إبطال الأعمال قد يكون مثلا بالردة أو قد يكون بالرياء، وليس بالضرورة أن يكون المقصود بإبطال الأعمال عدم تكملتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، دلالته قطعية ولا ظنية؟ قطعية. هو رجل صائم دلوقتي بس صيام تطوع، فهو أمير نفسه، لو كان يجب عليه القضاء ما كانش بأمير نفسه، كان يلزم بالإيه؟ بالتكمل. وإن أفطر فهنكلفه قضاء، مش هيتضح وجه الإيه؟ إنه أمير نفسه في هذه الحالة. لكن طبعا قد توجد استثناءات، الاستثناءات بنص من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحج والإيه؟ والعمرة. الإنسان لو تطوع بحج أو بعمرة هل يجوز له في أثناء المناسك أنه يخلع من بقية المناسك ولا يكون عليه قضاء؟ كلا، لقوله تعالى إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى أنت أمرت أمر صريح من كتاب الله جل وعلا بإتمام الحج والعمرة إيه؟ لله. فها هنا الإنسان إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج فلابد أن يتم الحج والعمرة لله. طيب نكتب ملخص المسألة دهيت: هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ قال بعض الأصوليين: يلزم بالشروع فيه تشبيها بتحول المندوب إلى واجب بالنذر، وهذا تحول إلى واجب بالفعل، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الآخرون وهو الراجح لا يلزم بالشروع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا دلالته قطعية بخلاف دلالة الآية والقياس المذكور، ويستثنى الحج والعمرة فيجب إتمامهما وإن كانا على سبيل التطوع، فيجب إتمامهما وإن كانا على سبيل التطوع. بعد كده عنوان جانبي: الاختلاف في اعتبار المسنون بمعنى المستحب. الخلاف في اعتبار المسنون بمعنى المستحب. ذكرنا في بداية الدرس بتاع المندوب ان المندوب ده هو له عدة ايه؟ اسماء مترادفة. فالمندوب هو السنة او المسنون، وهو المستحب، وهو التطوع، وهو النافلة، وهو الأدب، وهو الإحسان، وهو الفضيلة، كل ذلك يسمى مندوبا. فدي كل مترادفات، لكن هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. وإلا فبعض الأصوليين ومنهم الحجاوي اللي هو صاحب بمتن زاد المستقنع يرى إن أنه لابد من التفرقة بين السنة والمستحب. والتفرقة عنده وعند من سار على منواله أن السنة ما ثبتت بالنص من الحديث، وأن المستحب ما ثبت بالاجتهاد، يعني اجتهد العلماء فقالوا يستحب كذا ويستحب إيه كذا. وهذا على مستوى الخلاف بين الأصوليين، وإلا فالسنة لها معنى طبعا غير المستحب، بس باختلاف الاصطلاحات. يعني عند الاصطلاح الشرعي العام أو عند أهل الحديث مثلا، السنة ده هي الأشياء الصادرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وإقراراته كل هذا يسمى سنة، باعتبار أنه مأخوذ من المصدر الثاني من مصادر التشريع اللي هو الايه السنة. فمش المراد هنا ما يثاب فعله وعاقب تاركه، المراد الإشارة إلى هذا المصدر الكامل من مصادر التشريع اللي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاصطلاح الشرعي السنة اللي هي أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، أوامره ونواهيه صفاته إلى آخره، ففيها ما هو واجب وما هو إيه سنة بالمعنى الفقهي يعني، أو بالاصطلاح الاصطلاح الفقهاء. يبقى إذا ذكرنا اصطلاح غير الأصوليين فيمكن أن تدل السنة على ما هو أعم من المستحب، لكن إذا كنا محصورين في الاصطلاح الأصولي فنقول الجمهور على أن السنة بمعنى المستحب بمعنى النافلة إلى آخره، وخالف البعض فقال السنة ما كما أخذت من النص أو من الحديث، وأما المستحب ما ثبت أو أخذ من اجتهاد العلماء. طيب نكتب تلخيص الكلام ده. أما باختلاف الاصطلاحات فالسنة في مصطلح الشرع وعند أهل الحديث أعم من المستحب، لأنه يقصد بها ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراراته، وهذا شامل للمستحب والواجب، ممكن نقول كمان وغير ذلك، لأنه صدرت عنه عليه الصلاة والسلام أشياء تدل على الإباحة، والتأسي فيها يدل على محبة العبد وتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويثاب من هذه الجهة جهة التعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام والمحبة. يعني لو واحد مثلا أرسل شعره وكان الواقع الذي يعيش فيه لا يستنكر ذلك، سواء أرسل الشعر أو حلقه لا يستنكر عليه هذا ولا ذاك، فهو قال والله أنا أختار الحالة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اختارها حتى لو لم تكن شرعا، لكن أنا أحب أن أتأسى به عليه الصلاة والسلام حتى في إيه؟ في شعره، في طريقة مشيه، في الأشياء اللي يحب أكلها إلى آخره. فهنا يعني يثاب من هذه الجهة وهي محبته للرسول عليه الصلاة والسلام وتعلقه به. لكن لو الأمر هيترتب عليه إشكال آخر من ناحية شرعية مش هنعتبر ده شرع. يعني لو كان مثلا الواقع أنه يستنكر إرسال الشعر أو يعد ذلك تشبه بالنساء أو غير ذلك، مش هنقول والله أنا هنلتزم بهذا الشيء حتى لو قيل ما قيل، لا هو مش شرع، هذا صدر على وجه الايه العادة وليس على وجه العبادة او التشريع. لكن على كل حال حيثما امكن للمكلف ان يتأسى بحالة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الامور العادية فانه يثاب على ذلك، مدام يعني لا يوجد حرج في هذا وله اجره على تعلقه وعلى محبته بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومعروف ان ابن عمر كان من اكثر الصحابة اجتهادا في هذا الامر، وإن لم يكن الصحابة يفعلون مثله لأنهم علموا أن ذلك ليس شرعا، ولكن ابن عمر كان حتى في السفر ينزل في الطريق يستريح في المكان الذي كان ينزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب كتبنا إيه للكلمتين اللي فاتوا؟ وغير ذلك. طيب يا غير ذلك طيب ده بالنسبة إذن للسنة في اصطلاح المحدثين أو في الاصطلاح الشرعي العام انها تشمل كل ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاقوال والافعال والتقريرات سواء فيها واجب او ايه او مستحب. واما في اصطلاح الاصوليين خاصة فالجمهور على ان المسنون بمعنى المستحب. وقال بعضهم المسنون ما ثبت بالحديث والمستحب ما ثبت باجتهاد العلماء. لذلك تجد مثلا في بعض يعني في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. من السنة هنا بالاصطلاح العام ولا باصطلاح الأصوليين؟ العام، لأن ده واجب، هذا الأمر إيه؟ واجب وليس سنة. إذا كان إنسان عنده زوجة ثم أحدث زوجة ثانية فيجب أن يقيم عند الثانية سبعا، يبيت معها سبع ليال، سبع ليال متواليات يقيم مع البكر اللي هي الثانية. وانا قلت ايه؟ مش مع الاولانية، الاولانية تزوج احدث ثانية يقيم عند الثانية اللي هي الايه الجديدة اللي هي البكرة دهيت يقيم عندها ايه سبعا. واذا كانت الثانية ثيبا اقام عندها ايه ثلاثا. هذه الاحكام يقال بتعبير الصحابي رضي الله عنه من السنة، يقصد ان هذا مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الحكم في الحقيقة ايه واجب. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن القصر في الصلاة والإتمام، فقيل له ما بال أحدنا إذا صلى لنفسه قصر، يعني اللي بيسأل مسافر، وإذا تم بمقيم أتم؟ فقال ابن عباس إيه؟ تلك السنة، ما بال أحدنا إذا صلى لنفسه قصر، يعني أنت راجل مسافر بتصلي لوحدك هتقصر، وإذا أتم بمقيم أتم، يعني إذا كنت بتصلي وراء واحد هتتم. لماذا؟ قال ابن عباس تلك السنة، والحكم واجب إن الإنسان إذا أتم بمقيم بيصلي أربعة ما ينفعش يخطف ركعتين من الأول ويسلم أو يخطف ركعتين من الآخر ويسلم، وإن كان قال بذلك بعض أهل العلم لكنه معدود من الأقوال الشاذة أو المتروكة عند سائر أهل العلم، بل الإنسان يتقيد بصلاة هذا الإمام المتم. جيت في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة لازم بتكمل أربع ركعات لقول ابن عباس تلك السنة، وينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكم هنا إنما هو الوجوب. فهذا يوضح الفرق بين معنى السنة في لسان الشارع وفي اصطلاح الأصوليين. بذلك نكون قد انتهينا من المندوب، ونبدأ مشيئة الله تعالى في الدرس القادم الكلام على المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الهداية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. والهجو بالدعاء أن يشفي الله مرضى المسلمين، لأن بعض الناس عندهم يعني من ذويهم ومن أقاربهم وفي أنفسهم أيضا حالات مرضية يدعون الله تبارك وتعالى فيها بالشفاء. نسأل الله تبارك وتعالى لهم ولجميع مرضى المسلمين بالشفاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.